أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأخيرة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة اللطف. وقد قلنا وأسلفنا وكررنا عدة مرات هذا الأمر، بأن المصنف ومصنف الكتاب عندما أراد أن يستعرض هذه القاعدة بجزئياتها أشار إلى عدة جهات، وهذه الجهات هي ثمانية. لقد تم الكلام عن الجهات الثلاثة، ووصل بنا المقام إلى الجهة الرابعة إلى الجهة الرابعة. وقد تقدم الكلام في بعض جزئيات الجهة الرابعة، لازلنا في موقف المعتزلة، لأن الكلام وين؟ الكلام في آراء الناس في هذه القاعدة. وقد تقدم الكلام منا بأن الأشاعرة رفضوا هذه القاعدة، ولم يقولوا بوجوب اللطف، وإنكارهم لهذه القاعدة مستند إلى إنكارهم لمسألتين. المسألة الأولى ألا وهي مسألة الحسن والقبح العقليين، والمسألة الثانية هي مسألة الاختيار، وهم ذهبوا إلى خلاف ذلك، حيث قالوا بأن الإنسان مجبر، قالوا بالجبر، أي أن الله سبحانه وتعالى كما أنه خالق الأفعال كذلك خالق الذوات كذلك هو خالق الأفعال. على أي حال، الآن نريد نستعرض موقف المعتزلة، وكذلك نستعرض موقف الإمامية أيدهم الله بتأييده. وهل أن هنالك إجماع من قبل الإمامية على قاعدة وجوب اللطف، أو لا يوجد إجماع من قبل الإمامية على هذه القاعدة؟ أما بالنسبة إلى موقف المعتزلة، المعتزلة اتفقوا على قاعدة وجوب اللطف، نعم، كما نقل عن بعضهم، وقيل أن بعضهم وهم اثنان لم يقولوا بالوجوب، لم يقولوا بوجوب قاعدة اللطف، ولكن كما نقل عنهما وكما نقل ذلك الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، بأنهم رجعوا عن قولهم هذا في آخر أيام حياتهم، وهم بشر ابن المعتمر أو بشر ابن معتمر وجعفر ابن حارب وقد نسب أيضا للسيد المرتضى في كتابه الذخيرة وقوع الخلاف بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم في بعض فروع القاعدة وتطبيقاتها. هذا ما يمكن أن يقال في موقف المعتزلة. نقرأ هذا الكلام ثم نذهب إلى موقف الإمامية. قال: اتفق المعتزلة على هذه القاعدة، وقيل خالف في ذلك اثنان منهم، ولكنهما قالا بالوجوب في آخر حياتهما، وهما بشر بن معتمر وجعفر بن حرب. نعم، نسب السيد المرتضى في كتاب الذخيرة وقوع خلاف بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم في بعض فروع القاعدة وتطبيقها. أما بالنسبة إلى موقف الإمامية أعزهم الله وأيدهم الله بتأييده، ذهب المشهور من الإمامية إلى ثبوت هذه القاعدة، قاعدة وجوب اللطف. بل البعض من الإمامية صرح بالاتفاق على هذه القاعدة، أو أن هنالك إجماع على هذه القاعدة. ومن هؤلاء الذين صرحوا بذلك هم الشيخ المفيد في أوائل المقالات، والشيخ الطبرسي في مجمع البيان، والمراغي في كتابه العناوين الفقهية، وكذلك المازندراني، المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي، نقلوا بأن هنالك اتفاق من الشيعة أو إجماع من الإمامية على ثبوت هذه القاعدة. طبعا المصنف نقل مجموعة من كلمات الأعلام التي كاشفة على ثبوت هذه القاعدة، وهي قاعدة اللطف. ولا بأس باستعراض وقراءة بعض ما أشار إليه المصنف وما استعرضه في كتابه هذا من كلمات الأعلام على ثبوت هذه القاعدة. القول الأول للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: والقول بوجوب اللطف يختص به العدلية من المعتزلة والإمامية والزيدية، ويخالفهم فيه الأشعرية. هذا واضح، وقد نسب الخلاف فيه أيضا إلى بشر بن المعتمر من قدماء المعتزلة، وإن حكى رجوعه عن ذلك أخيرا بعد مناظرة سائر المعتزلة إياه. لكن تعليل المعتزلة بوجوبه من جهة أنهم أوجبوه من جهة العدل، وأن الله تعالى لو فعل خلافه لكان ظالما. لماذا أوجب الله سبحانه وتعالى، لماذا قاعدة اللطف هي واجب على الله سبحانه وتعالى؟ أو بعبارة أخرى أدق، بأن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا مقتضى عدله، ولو أن الله تبارك وتعالى ترك اللطف بعباده لكان ظالما والعياذ بالله، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم. فإذا وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى من أي جهة أوجبها المعتزلة؟ من جهة العدل، أي أن مقتضى عدله أنه يفعل الفعل الذي يقرب العباد إلى الطاعة، ومقتضى فعله ومقتضى عدله أنه يفعل الفعل الذي يبعد الناس عن المعصية، حتى وإن اختلفت أسبابه. فإذا المعتزلة، الشيخ المفيد يقول، أوجب اللطف على الله سبحانه وتعالى من جهة عدله، فإن مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن اللطف واجب عليه. أما الإمامية لا، خالفوا المعتزلة في ذلك، في هذه الجزئية، وقالوا إن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى من جهة جوده وكرمه، أي أن مقتضى جود الله سبحانه وتعالى ومقتضى كرم الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالعباد. يعني شنو؟ أي أن يفعل الفعل الذي يقربهم من الطاعة، ويفعل الفعل الذي يبعدهم عن المعصية، أو لا يجعل للمكلفين ما هو أصلح لهم، أو يجعل للمكلفين أصلح الأشياء، يجعل للمكلفين أصلح الأشياء لهم. قال بعدنا بكلام الشيخ المفيد رحمة الله عليه: لكن تعليل المعتزلة بوجوبه، الضمير عائد على اللطف، من جهة أنهم أوجبوه على الله من جهة العدل، وأن الله تعالى لو فعل خلافه لكان ظالما والعياذ بالله، والله منزه عن الظلم. والإمامية إنما أوجبوه، أوجبوا اللطف على الله سبحانه وتعالى، من جهة الجود والكرم، وأنه تعالى لما كان متصفا بهاتين الصفتين، صفة الجود والكرم، اقتضى ذلك أن يجعل للمكلفين ما دام هم على ذلك الحال أصلح الأشياء لهم، وأن لا يمنعهم صلاحا ولا نفعا. الستارة تكون بفعل الطاعات، تارة تكون بحفظ نظامهم، ما شئت فعبر. ولكن بالتالي واحدة من الأشياء التي قالوا بأن اللطف، اللطف هو أن يجعل للمكلفين ما فيه مقتضى صلاحهم أو يؤدي إلى صلاحهم. زين. وأما الأصلح، لا زال الكلام في عبارة الشيخ المفيد، وأما الأصلح فقد اختلف المتكلمون في الأصلح في الدنيا. طبعا قلنا وقد تقدم منا في دروس سابقة، قلنا بأن قاعدة الأصلح البعض جعلها قاعدة مستقلة عن قاعدة اللطف، والبعض الآخر جعلها من ضمن قاعدة اللطف، أو أنه لم يفرق بين قاعدة اللطف وقاعدة الأصلح. قاعدة الأصلح هي قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف هي قاعدة الأصلح، باعتبار أن واحدة من مصادق اللطف بالعباد أن يختار الله سبحانه وتعالى لهم ما هو الأصلح لحالهم، وأن يحفظ لهم مصالحهم. على أي حال، هسه احنا ما نخوض في تفاصيل هذه الجزئية. وأما الأصلح فقد اختلف المتكلمون في الأصلح في الدنيا، هل هو واجب أم لا؟ وذلك كما إذا علم الله تعالى أنه إن أعطى شخصا مقدارا من المال انتفع به وليس فيه مضر له ولا لأحد غيره ولا مفسدة فيه ولا وجه قبح، فذهب أبو القاسم البلخي وسائر البغداديين وصاحب الياقوت عبد الله الحموي من علماء الشيعة إلى وجوبه، وقال البصريون والأشاعرة وجمهور علماء الشيعة أنه لا يجب، أنه لا يجب. اثنين، قال الملا صالح المازندراني، هذا القول الثاني من علماء الطائفة الإمامية الذين قالوا وأثبتوا هذه القاعدة وصرحوا بالإجماع عليها، أو ظاهر كلماتهم الإجماع. لطف من ربك بين ذلك، اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء، الإلجاء القهر الجبر ما شئت فعبر، لأن واحدة من شروط اللطف أن لا يكون اللطف قهريا بالعباد، أو لا يؤدي اللطف بالعباد إلى الإلجاء والجبر، وهو يطلق لطف يطلق تارة على الأمر والنهي، كما إذا أمرهم بشيء فإن الأمر فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يقرب العباد إلى الطاعة، والنهي يبعدهم عن المعصية، كما يظهر ذلك من بعض الأحاديث الآتية. طبعا هذا الآتية مو في كتابنا، الآتية اللي راح يشير لها الملا صالح المازندراني، محمد صالح المازندراني. وتارة على اعتبار المصالح الكلية والجزئية في مواردها، يعني اللطف هو ما يحقق مصلحة العبد ويدفع عنه المفسدة، سواء كانت مصلحة عامة أو سواء كانت مصلحة شخصية للعبد جزئية. وتارة على القوة اللطف التي لها سبيل إلى الفعل والترك، كما دل عليه الحديث الآتي. وتارة على التوفيق والإعانة على الخيرات، إعانة، الله يعين العبد ويوفق العبد على الخيرات، وفيه دلالة على ما ذهب إليه المعتزلة والإمامية من وجوب اللطف على الله سبحانه عليه، بأن اللطف يحصل به غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقض الغرض. وقد بينا سابقا كيف يؤدي إلى نقض الغرض بيان الملازمة، إن المكلف إذا علم أن المكلف، يعني المولى، إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، الله سبحانه وتعالى يعلم بأن العباد لا يطيعوه ولا يتقربون إلى الطاعات إلا باللطف، فلو كلفهم من دونه، بدون اللطف، وهو يريد اللطف منهم، غرضه أنه يريد اللطف منهم، هسه يريد اللطف منهم، يريد العفو، الأمر منهم، الطاعة منهم، يريدها مو لأجل مصلحة ترجع إلى المولى، وإنما لمصلحة تعود إلى العبد، فيريد الأمر منهم، وهو يعلم بأن هذا الأمر وهو فعل الطاعة لا يتحقق إلا باللطف، فإذا لم يتلطف بهم كان هذا يؤدي هذا إلى نقض غرضه، ونقض الغرض قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القرب. بيان الملازمة، إن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح. هاي يضرب مثال المولى صالح المازندراني، كمن دعا غيره إلى طعامه وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب، هو يريد يدعي هذا الشخص إلى طعامه ويحب أن يأكل معه هذا الشخص، ولكن يعلم بأنه لا يستجيب لدعوته إلا من خلال استعمال نوع من طريقة الدعوة، استعمال بعض الكلمات التي تؤدي إلى لين قلب المدعو، اللي عبر عنها المولى محمد صالح المازندراني بالتأدب، وهو يريد ذلك، فغرضه ذلك، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، هسه كلام الشيخ المفيد منين نقدر نستفيد بأنه أشار إلى الإجماع؟ يعني قال ومن الكلمات الدالة على الإجماع، كيف أن كلمة الشيخ المفيد رحمة الله عليه في أوائل المقالات دالة على الإجماع من هذه العبارة محل الشاهد، والإمامية استظهر من هذه العبارة القول والإمامية إنما أوجبوه، فنستظهر من خلالها أن الشيخ المفيد يذهب إلى أن هنالك إجماع على هذه القاعدة. زين، كلام المولى محمد صالح المازندراني منين نستفيد من كلامه بأنه يذهب إلى أن هنالك إجماع من قبل الإمامية على قاعدة اللطف؟ قال وفيه دلالة على ما ذهب إليه المعتزلة والإمامية من وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، فيستظهر من هذه العبارة القول بالوجوب، القول بالإجماع. القول الثالث هو الشيخ الشعراني رحمة الله عليه أيضا في تعليقته على شرح أصول الكافي قال وجوب اللطف في مذهبنا مما لا ريب فيه. محل الشاهد هذه العبارة وجوب اللطف في مذهبنا مما لا ريب فيه، فيستشف من خلالها أنه يقول بإجماع الإمامية على قاعدة اللطف، ولم يختلف فيه أحدا، ولم يختلف فيه أحد ممن يعتد بقوله ولا عبرة بخلاف بعض المعاصرين. هذا تعريض بالسيد البروجردي رحمة الله عليه، لأن الشعراني يقول أصلا لم يختلف في وجوب قاعدة اللطف من أحد ممن يعتد بقوله، وكأن كلام السيد البروجردي لا يعتد به، فقال ولم يختلف فيه أحد ممن يعتد بقوله ولا عبرة بخلاف بعض المعاصرين ممن لا إلمام له بالمسائل الاعتقادية. هذا تعريض بالسيد البروجردي، ولا تمرن في الأحكام العقلية. قال بعضهم في حاشيته على الكافية عند بيان الإجماع المنقول إن القاعدة باطلة، يعني سيد البروجردي، لمنع وجوب اللطف عقلا، كما نشاهد عدم تحقق اللطف في كثير من الموارد، وإلا للزم عدم فعل اللطف الواجب على الله أو المعصوم تعالى الله وأولياؤه عن ذلك. وخلافه في هذه المسألة نظير مخالفة من لا يعرف النحو في نصب الفاعل ورفع المرفوع ورفع المفعول. والعبارة واقعا العبارة جدا قاسية، يعني عبارة الشعراني في حق السيد بروجردي جدا قاسية، جدا قاسية على أي حال. هسه الإجماع ثابت أو ليس بثابت؟ الإجماع ليس بثابت، الإجماع ليس بثابت، ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الإجماع ثابت. زين، أولا إجماع ليس بثابت، ليش إجماع ليس بثابت؟ لأن المحقق النراقي في عوائد الأيام ذهب إلى عدم ثبوت قاعدة اللطف، الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه أيضا ذهب إلى عدم ثبوت قاعدة اللطف، السيد الخائي قدس الله نفسه الزكية في الأصول وفي مصباح الفقاهة ذهب إلى عدم ثبوت هذه القاعدة. السيد بروجردي وغيرهم أيضا ذهبوا إلى عدم ثبوت هذه القاعدة. فمن يدعي الإجماع مع خلاف هؤلاء الأساطين كيف يثبت الإجماع؟ هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقلنا هنالك إجماع من قبل الطائفة فأيضا هذا الإجماع لا قيمة له. ليش؟ لأن المسألة جاي نبحثها وهي مسألة وجوب اللطف ليست من المسائل الفرعية الشرعية لكي نستكشف من خلال الإجماع دخول الإمام المعصوم في ضمن المجمعين، بل المسألة مسألة عقلية، مسألة اللطف مسألة عقلية من المسائل العقلية، وتحصيل الإجماع في هذه المسائل ما يترتب عليه أي أثر إثباتي. ليش؟ لأن المدار مدار الأدلة العقلية وليست مدار الإجماع وغير الإجماع. فإذا أولا إجماع ماكو على ثبوت القاعدة كما ذهب البعض إلى ذلك، وثانيا حتى لو تنزلنا وقلنا هنالك إجماع على القاعدة أيضا هذا الإجماع مما لا أثر له ولا يمكن أن يعتد به في أي حال من الأحوال. قال وذهب جملة من الأساطين إلى عدم ثبوت هذه القاعدة بل ذهبوا إلى بطلانها كالمحقق النراقي في عوائد الأيام والفقيه الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الخوئي رحمة الله عليه في الأصول وفي مصباح الفقاهة والسيد البروجردي وغيرهم. ولا يخفى أنه بعد إنكار أمثال هؤلاء لقاعدة اللطف لا يمكن القول بوجود إجماع على ثبوتها، ثم إنه على تقدير وجود إجماع لا قيمة له لكون المسألة ليست مسألة فرعية شرعية لكي يستكشف به رأي المعصوم فيها، وإنما هي مسألة عقلية. والحاصل إن تحصيل الإجماع في من هذه المسألة مما لا يترتب عليه أثر إثباتي، والمدار هو مدار الأدلة العقلية التي تساغ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. انتهى الكلام في الجهة الرابعة. الآن ينتقل المصنف إلى الجهة الخامسة. الجهة الخامسة شنو الجهة الخامسة؟ وهي ما هو المراد من اللطف لغتان. نجي نقول اللطف في اللغة تارة يكون من باب لطفة بالفتح على وزن نصرة، ومعناه أي الرفق، يعني لطفة أي رفق، يرفق بالعباد، الله رفيق بالعباد، رفق بالعباد، ما شئت فعبر. وتارة اللطف يطلق ويراد به من باب لطف مو لطفة، من باب لطف أي بالضم وليس بالفتح، أي لطف بالضم يعني على وزن كرمة. زين شنو معناها؟ مو معناها الرفق، وإنما معناها الدقة والصغر، وأيضا تأتي بمعنى الرفيق. هاي لطف ولطف بالضام يجمعهما اسم اللطيف. المحصلة النتيجة اللطيف في اللغة إما من الرفق وهي بمعنى لطف زين بالفتح، وإما من الصغر والدقة. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. أما في اللغة فيطلق اللطف تارة من باب لطفة بالفتح على وزن نصرة وهي بمعنى الرفق، وتارة أخرى من باب لطفة بالضم على وزن كرمة وهي بمعنى الدقة والصغر وأيضا بمعنى الرفق. والاسم فيهما واحد وهو اللطيف، يعني يجمعهما اسم اللطيف. قال ابن منظور: في لسان العرب يقال لطف به وله بالفتح يلطف لطفا إذ رفق به، فأما لطف بالضام يلطف فمعناه صغر ودقة. فاللطيف في اللغة إما من الرفق وإما من الصغر والدقة. وقد أطلقت الآيات والروايات اللطيف على الباري تعالى، فإن من أسمائه اللطيف ومن صفات اللطف واللطف اللطف واللطف، راح يجي يدخل في معاني اسم الله اللطيف لأنها استعملت في أربع معاني. لطيف يعني العالم بدقائق الأمور، اللطيف المجرد عن الجسمانية، اللطيف المحسن ذو الرفق والتفضل، واللطيف المتقن للصنع والتدبير. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الدرس، وسنشير إلى معاني اسم اللطيف في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.